بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء مرة أخرى بإخوتي وأخواتي في هذا المدرج في هذه الجامعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وترشاها الرحمة وتتنزل على أهلها السكينة. وأشكر لنادي صناع الحياة الثقافي الجامعي تميزه وأصالته وإبداعه في الموضوع الذي اختاره من الموضوعات التي لا تقدم ولا تبلى على تطاول الزمان، ولا يكفي ما قيل فيها من الكلام. فعظمة الله سبحانه وتعالى هي أساس محبته ومعرفته، وأول واجب على المكلف معرفة الله جل جلاله. ومن لم يعرف الله لا يمكن أن يعبده ولا أن يؤدي حقه. فلذلك لا بد في كل وقت من مراجعة الإنسان لمعرفته بربه وعلاقته به. ومن أولى ما يعرف الإنسان به ربه عظمة الرب جل جلاله، فقد وصف نفسه بالعظمة وأثنى على نفسه بالثناء الذي يشعر بهذه العظمة، وأشهدنا عليها بما نرى من بدائع صنعه وإبداعه العجيب في هذا الكون العظيم. وهذه العظمة ليس لها حد ولا نهاية، واكتشاف البشرية لها متفاوت بحسب الأرزاق. فقد عرف كثير من الأولين عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم لم يزل الله يتعرف على عباده بما يزيدهم معرفة لعظمته وجلاله. انقطعت الرسالات السماوية إلى أهل الأرض، وانقطع الوحي التشريعي إليهم، ومع ذلك لم تنقطع تجليات الباري جل جلاله وتعرفه إلى عباده بالعظائم حتى يزداد معرفة به. بل إنه جل جلاله يرسل بالآيات تخويفا للناس في كل العصور، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذه الآيات لا تنقضي ولا تنتهي، فكل عصر تقوم عليه الحجة بما لم يشهده العصر السابق من الآيات والبراهين. نرى ونكتشف في هذا الكون كلما تعمقنا في النظر فيه، وكلما ازددنا وسائلا كثيرا مما يدلنا على عظمة الجبار جل جلاله. كم اكتشف في هذا العصر من المجرات العظيمة التي لم يكن أهل الأرض على خبر بها ولم يكونوا على اطلاع بها. والكوكب الواحد من كواكبها يضاعف الأرض مئات المرات. وكم اكتشف في هذا الكون من الدقائق والأمور العجيبة التي لم يكن أسلافنا يعرفونها، وكلها تدلنا على عظمة مبدع هذا الكون ومسويه ومصوره. ولن ينتهي هذا العلم عند هذا الحد، بل قرون الدنيا كلما تمعنت في العلم كلما ازدادت اكتشافا لعظمة الله جل جلاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن ذلك نوعان من أنواع الآيات: النوع الأول الآيات المسطورة، والنوع الثاني الآيات المنظورة. فالآيات المسطورة ما نقرأه في كلام ربنا جل جلاله مما يدل على عظمته وجلاله. من ذلك أسماؤه الحسنى جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعظمة الاسم تدل على عظمة المسمى. وقد سمعتم بعض هذه الأسماء فيما قرأ عليه القارئ آنفا، فالله تعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الجلالة وأسماء الله سبحانه وتعالى في 99، بل هو دليل على أن هذه 99 لها خصوصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف العلم في معنى إحصائها، فقال الطائفة: المقصود بذلك من آمن بها جميعا وعرفها، وهذا القول هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم. وقال الطائفة أخرى: من أحصاها بمعنى من حفظها، ولا يكون ذلك إلا بعد علمها ومعرفتها والإيمان بها. وقال طائفة أخرى: بل المقصود بإحصائها دعاؤه بها جميعا، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا أمر يقتضي أن ندعو الله بأسمائه الحسنى، وهي وسيلة من الوسائل الإجماعية التي يتقرب إلى الله بها. وقد أخرج الترمذي في السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه كذلك وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، وفي رواية المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، وفي رواية القريب،
المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، وفي رواية المبين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، وفي رواية الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. فهذه 99 مع ما معها من الروايات. وزاد ابن حبان في هذه الأسماء في عدها الحنان المنان زيادة على ما ذكر من الروايات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إحصاء هذه الأسماء في حديث أبي هريرة مدرج، أي ليس من الحديث المرفوع، وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وعموما هذا النوع من الكلام لا يمكن أن يؤخذ بالرأي، حتى لو لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يؤخذ بالرأي، بل هذا دليل على توقيف، ولو كان ذلك التوقيف حصل في غير هذا الحديث فعرف أبو هريرة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. وهذه الأسماء كلها تدل على عظمة الله جل جلاله، ونظيرها في كل اللغات، فهو جل جلاله المحمود بكل لسان، المسبح في كل مكان، ففي كل لغة من لغات العالم له أمثالها من الأسماء. كذلك صفاته جل جلاله، فقد وصف نفسه بكثير من الصفات التي تدل على العظمة والجلال، فمنها ما تدل عليه هذه الأسماء المذكورة، ومنها ما هو زائد على ذلك، ومن ذلك الصفات الجامعة التي تجمع كثيرا من الصفات الأخرى، وقد قال فيها العلامة المختار الدقون رحمه الله: وصفة جامعة فلتعلم من ذاك فاحدد فضله وكرمه، بفضل الله وكرمه وسخائه. فهذه من الصفات الجامعة، بالإضافة إلى غيرها من الصفات التي يعدها المشتغلون بعلم العقائد وعلم الكلام. وهذه الصفات تدل على مخالفته للمخلوقات، وأنه جل جلاله لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبهه هو شيئا من خلقه، وكل ذلك يدل على عظمته سبحانه وتعالى. والاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى، فقد قال ابن عباس: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالجنة فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ولكن هذه وإن كانت مسمياتها موجودة في الدنيا، لكن هيهات وشتان بين ما يوجد في الدنيا من الماء والخمر واللبن وبين ما يوجد في الجنة. فرق كبير بين خمر الدنيا وخمر الجنة. فخمر الجنة وصفها الله بقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والطهور المبالغ في طهارته بحيث يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، فهو فعول للدلالة على المبالغة. ولذلك يقول حميد بن ثور الهلالي رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي علي فجور إلى رجح الأكفال غيد من الورى عذا بالثنايا ريقهن طهور. ريقهن طهور أي مبالغ في طهارته ونظافته، فلا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. وكذلك وصف الله خمر الجنة بقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفي القراءة الأخرى ولا ينزفون. لا يصدعون عنها أي لا يصابون بالصداع إذا لم يشربوها، ولا ينزفون أي لا يسكرون إذا شربوها. فأصحاب الخمر يعرفون أن لهم حالين، حال السكر وحال الصحوة. فحال السكر عندما يشربها وحال الصحوة عندما ينقطع عنها، وكلا الحالين له أخلاقيات ومسلكيات، كما قال امرؤ القيس: ليال بذات الطلح عند محلم أحب إلينا من ليال على وقر يباكرنا سعد ويغدو لجمعنا بمثل الجفان المترعات وبالجزر، وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة لا وبر لا ووفاء لا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر. فالحالان مؤثران في طبيعة الإنسان وخلقه. لكن أهل الجنة لا يصدعون إذا لم يشربوا الخمر، ولا ينزفون إذا شربوها، فلا تتأثر عقولهم بشربها، وأيضا لا ينزفون عنها، لا يصدعون عنها. وهنا إعجاز علمي لم أستحضره قبل هذه اللحظة، وهو في قوله يصدعون عنها، فإنه يدل على أن المقصود الترك، لأنه لو كان المقصود من شربها لقال لا يصدعون منها، لكن لما قال عنها دل ذلك على الترك، لأن عن تدل على المجاوزة بخلاف من التي تدل على الابتداء. وهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه، وإن اشتركت معها صفات المخلوقين في الاسم، فالبعد بين صفات الله وصفات المخلوقين أشد من البعد بين مخلوق ومخلوق آخر. فإذا كانت صفات ما في الجنة منافية لصفات ما في الدنيا مع أن الجميع مخلوق، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ فصفات الله إذن بعيدة كل البعد عن صفات المخلوقين، ولو اشتركت معها في الاسم. فلله جل جلاله وجه وله يدان وله عين وله قدم وله ساق وله أصابع وله شخص وله نفس، كل ذلك كما يليق بجلاله لا يفكر المفكرون فيه، وإنما يعتبرون بآياته، كما قال ابن أبي زيد القيرواني: يتفكر المتفكرون في آياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. فلذلك يؤمنون بأن هذه صفات كمال لله جل جلاله، وأنها منافية لصفات المخلوقين وإن اشتركت معها في الاسم. ومثل ذلك سمعه وبصره. فسمعه لا يشغله صوت عن صوت، يسمع أصوات جميع الخلائق في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فوق ذلك وما تحته، بكل اللغات في كل الأوقات يسمع أصوات الطيور والحيتان وأنواع الخلائق، لا يحجبه صوت عن صوت، فسمعه محيط بذلك جميعا. ومثل ذلك بصره جل جلاله، فإنه يعلم السر وأخفى، وقد أحاط بصره بالسماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما تحت الثرى، كل ذلك يراه، إنني معكما أسمع وأرى. وهذا دليل على عظمة سمعه وبصره، وهما صفتا كمال له. وكذلك كلامه، فإن هذا الكلام ليس ككلام المخلوقين الذي ينتهي وينفد، فهو لا انقطاع له ولا نفاد، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال: ولا مبدل لكلمات الله. وكذلك فإن كلامه سبحانه وتعالى يتكلم به متى شاء كيف شاء وبأية لغة، ولا بد أن يفهمه الموحى إليه الذي نزل إليه كلامه. ومثل ذلك كلامه التكويني للمخلوقات، فإنه يكلمها بكلام الكينونة، وهو أمره بين الكاف والنون، كما قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى في جوابه لمريم ابنة عمران عندما قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه الكلمات التكوينية لا نفاذ لها ولا نهاية لها، ولا يتحرك شيء ولا يسكن إلا بها. كذلك الجانب الثالث من جوانب عظمته في الآيات المسطورة ما يتعلق بتشريعه، فإنه جل جلاله هو الذي يعلم مصالح عباده، فما حرم عليهم فمعنى تحريمه أنه لا منفعة للعباد فيه مطلقا، وأن منفعته لو قدرت ملغاة لا يمكن أن يستجاب لها. فالمنفعة الملغاة معناه التي لم يستجب لها التشريع، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وما أوجبه فمعنى إيجابه أنه مصلحة متمحضة للخلائق في كل زمان ومكان، وما كرهه فمعنى كراهته أن مفسدته راجحة غالبة، ولكنه قد لا يكون مفسدة في بعض الأحيان. وما ندبه فإن معنى ندبه إليه أن مصلحته راجحة في أغلب الأحيان، ولكن قد لا يكون مصلحة أيضا ولذلك لم يوجبه. وما أباحه فتركه مستوي الطرفين، دل ذلك على أنه تأتريه الأحوال وتتفاوت عليه المصالح، فقد يكون مصلحة وقد يكون مفسدة، فيزنه الإنسان حينئذ بميزان عقله واجتهاده. وهذا التشريع أتى الله فيه بما ينظم علاقات العباد بربهم، وهذا الذي لا يستغنون عنه، ومروا إلى هذه الصلاة التي هي عماد الدين وعموده، وهي الصلة بين العبد وربه، وزعها الله في الأوقات تجديدا لذكر الله في الأوقات، وتسديدا للإنسان، وتطهيرا له، وإزالة لدرنه وأوساخه، وتكفيرا لسيئاته، وتقوية لعقد الإيمان في قلبه، وشغلا لجوارحه عن المعصية ما دام فيها، وإتاحة للفرصة له ليعرض مطالبه ومسائله وكل ما يرغب فيه. أتيحت له النجوى 5 مرات على الأقل في 24 ساعة ليعرض كل ما يتجدد له من الحوائج ويسأله ربه. فهذه حكم عظيمة جدا في هذه الصلاة. وإذا قلنا إن التشريع قسمه الأصوليون إلى قسمين، إلى تعبدات وتعللات، أي قسموا الأحكام إلى ما هو تعبدي وما هو تعللي، وقد عرفوا التعبدية بأنه الذي لم تعرف مصلحته، وعرفوا التعنلية بأنه التي عرفت مصلحته. نجيب عن ذلك فنقول إن التعبدية معناه ما كانت مصلحته أخروية، مصلحته الغالبة أخروية، ولكن قد تكون فيه مصالح دنيوية. فالصلاة مصلحتها الغالبة أخروية، ولا يستطيع الإنسان أن يصل بعقله إلى أن يقول لماذا أوجب الله عند زوال الشمس 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وأوجب عند دلوكها 4 في الحضر وركعتين في السفر، وأوجب عند غروبها 3 في الحضر والسفر، وأوجب عند غروب شفقها 4 في الحضر و2 في السفر، وأوجب عند طلوع فجرها 2 في الحضر والسفر. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذلك بعقله، فمصلحته أخروية، لكن مع ذلك فيها مصالح دنيوية. ومن هذه المصالح ما يقتضي تطهير الإنسان وتخفيفه للطاعة وتنشيطه للعبادة، وكذلك ما يتعلق براحة جسمه وراحة قلبه من أمر الدنيا. أرحنا بها يا بلاد، كان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. فالإنسان ليس هذا الجسم الذي نراه فقط، بل هذا الجسم عنصر واحد من عناصر الإنسان الثلاثة التي هي العقل والروح والبدن، والعناصر الأخرى لها حقها. فالإنسان إذا لم يكن له تغذية روحية، ولم يكن له رياضة روحية، ولم يعتني بروحه، فقد عنصرا، أي فقد ثلث حياته. وكذلك العقل أيضا فهو عنصر مهم في الإنسان، فإذا فقد رياضته وتفهيمه فاته ثلثه، فيحتاج الإنسان إذن إلى هذا التوازن. فلذلك في الصلاة راحة للأبدان وراحة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أذكر قبل سنوات أننا كنا في مدينة ليدز في بريطانيا، وكان لدينا عدد من المسلمين الإنجليز، وكل إنسان منهم كنا نسأله عن أعظم ما رأى في هذا الإسلام منذ اعتنقه ودخل فيه. فكانت امرأة إنجليزية وهي طبيبة نفسية تحدثنا، فقالت: أعظم ما رأيت في الإسلام هذه الصلاة، فما كنت في هم وغم ومشكلات لا حصر لها، فدخلت الصلاة إلا نسيتها بالكلية. تقول: أجد فيها كل ما يطلبه الإنسان في الحياة. فالإنسان في الحياة يطلب السعادة شيئا واحدا، مطلوبه شيء واحد هو السعادة، وهذه السعادة تجدها في الصلاة. والإنسان إذا ذاق طعم الصلاة وأدرك أن فيها مناجاة مع الله جل جلاله، وأن فيها مسألة، فيها ثناء، فيها تعبد، فيها قرب، سيستشعر هذه السعادة العجيبة التي يدركها بها. ولذلك قال العلامة محمد مريد الأحمد فار رحمة الله عليه: إن لها نورا عظيما تشرق له قلوب الخاشعين مونق. فمن ذاق طعمها حصلت له هذه السعادة التي قال فيها الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالملوك وأبناء الملوك يبحثون عن الراحة والسعادة والطمأنينة، بحثوا عنها من وراء الأسوار والحصون، ومن وراء التترس بالسلاح، بحثوا عنها في ملذات الدنيا وشهواتها، بحثوا عنها في التسلط على العباد وأذاهم، فلم يجدوها، لكن وجدها العابدون الزاهدون في مناجاة الله جل جلاله والإقبال عليه. ولذلك قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين، ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. عندما يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى فيها إقبالا حقيقيا، فإنه يسعد بتناسي كل ما كان فيه من الهموم، كل ما كان فيه من الهموم، ويزول عنه كل هم وغم. وبالأخص حين يدرك أن الله يشرفه بالمناجاة. أنت تظن أنك أنت الذي تناجي الله بالصلاة، لكن العكس أيضا صحيح، فقد ثبت في صحيح مسلم والموطأ والسنن الأربع وغيرها، وأخرجه البخاري أيضا في جزء القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالإنسان حينئذ يستشعر أن الله يكلمه ويجيبه ويعطيه مأموله، ولهذا كان الافتتاح بالاسم الظاهر الذي طريقه الغيبة، وبعد تقدم المناجاة انتقل الخطاب من الغيبة إلى الحضور. فإنك في افتتاح الفاتحة تقول الحمد لله ولا تقول لك الحمد، لأنك تخاطبه من بعيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا بالاسم الظاهر الذي طريقه الغيبة. فلما وصلت إلى هذا المقام قلت إياك، فانتقلت من مقام الغيبة إلى مقام الحضور. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في عقود الجمان والبلاغة في ذكر الالتفات وهو الانتقال من مقام إلى مقام، يقول فالعبد إذ يحمد من يحق له ثم يجيء بالسمة المبجلة فكلها محرك الإقبال لمالك الأمور في المآل، فيوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع والتطلاب للعون في كل مهم يقصد وقص عليه كل ما قدر. فيقبل الإنسان على الله إقبالا حقيقيا ويعيش معه. وقد ثبت في الصحيح في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني عنا جميعا وعن عبادتنا، ولا يزيده تعبدنا له أي في أي سلطان ولا ملك. بل قد ثبت من الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فكل هذا تضمنته هذه القربة الواحدة من التشريع. ثم بعد ذلك شرع للعباد ما ينظم علاقاته فيما بينهم، فهذه الأحكام لولا هي لكان البشر يعيشون كما تعيش الوحوش والبهائم. فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بينهم وفضل بعضهم على بعض في الرزق، فاحتاجوا إلى هذا التشريع الذي يصل به الفقير إلى مبتغاه دون الحاجة إلى السرقة، ويصل به القوي إلى مبتغاه دون الحاجة إلى الغصب. ولولا هذه العقود لكان ضعيف يحتال على حاجته بالسرقة والخيانة، وكان القوي يحتال على حاجته بالغصب والإكراه، لكن الله شرع لهم ما ينفي ذلك في العقود. وكذلك العقوبات، فقد علم الله أن هذا الجنس البشري فيه طباع وأخلاقيات ذميمة تقتضي أن يعتدي بعض الناس فيه على بعض، فشرع ما يعالج هذه الأخطاء ويزيلها. فشرع الله لنا الحدود التي هي جوابر وزواجر، فهي جوابر في حق الإنسان نفسه تجبر خطأه وما فرط فيه في جنب الله، فإنه إذا تاب وأقيم عليه الحد طهر والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي زنت وهي محصنة: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وقال في ماعز بن مالك الأسلمي: وقد زنى وهو محصن: لقد تاب توبة لو وزعت على 50 منكم لكفته. فهذه الزواجر تزجر الإنسان عن هذه أقصد الحدود تزجر الإنسان أيضا عن اقتراب مثلها، تزجر الإنسان نفسه عن العود لمثلها، وتزجر غيره عن اقتراب مثلها. ففيها فوائد عظيمة لا يمكن أن يسد مسدها أي تشريع. لو أن البشرية أجمعت على تعطيل الحدود لاضطرت إلى وجود علاج لهذه الأمراض، لأن الأمراض باقية: السرقة موجودة، الزنا موجود، القتل موجود، فهذه أمراض بشرية موجودة. فإذا اضطرت البشرية لتعطيل حدود الله لا بد أن تبحث عن بديل. هذا البديل الذي ستبحث عنه البرية لا يمكن أن يصل إلى علاج هذه الأمراض مهما كان، لأن هذه الأمراض الذي خلقها وعلم وجودها في البشر هو الذي جعل لها هذا العلاج، ومعنى ذلك أنها لا علاج لها سواه، ولا يمكن أن يرضع الناس عنها إلا ما شرعه الباري جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا التشريع من عجائبه التي تدل على عظمة الله فيه أن هذا القرآن على اختصاره 6214 آية نحفظه في صدورنا وفي مصاحفنا وفي هواتفنا، ومع ذلك أحاط تفصيلا وإجمالا بكل هذه الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما تحتاج إليه البشرية من التشريع موجود في هذا القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله، وتفاوت الناس في فهمه كتفاوتهم في الأرزاق كلها. فهذا يدل على عظمة من تكلم به. الجانب الرابع من جوانب العظمة في الآيات المسطورة تضمن هذا الكتاب لما نحتاج إليه مما سبقنا ومما يلحقنا. فقد علم الله أن وجودنا دائرة من الوجود أحاطت بها مساحة كبيرة من العدم، فوجودنا مسبوق بعدم طويل وسيلحق بعدم طويل. فإذا كان أحدنا لم يدرك نوحا ولم يدرك إبراهيم ولم يدرك القرون الأول وأيضا لم يدرك أواخر الزمان، سيموت قبل ذلك، فهو محتاج بطبيعة رغبته في العلم وبطبيعة العلم نفسه، لأنه لا بد أن يبنى على معلومات سابقة. هذا شأن العلم كله، العلم لا بد أن يكون بناء تراكميا ولا يمكن أن يكون مجذوذا مقطوعا من أصله، فاحتجنا إلى ما سبق وما يأتي. فجاء هذا القرآن مغطيا لتلك المساحات التي لا نبلغها بعقولنا. ولذلك قال الإمام الغزالي: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. ولكون الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التناقض، وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكون العقل وحيا من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، لأن الناس متفاوتون في عقولهم، وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. وهذا التكامل يقتضي أن على الإنسان أن يعمل عقله وتدبره وتفكيره، فيتدبر في كتاب الله ويتفهم فيه، وبهذا يجد أخبار الماضين وأخبار الآتين. لكنه لا يقص علينا أخبار الماضين ككتب التاريخ، ونحن مع احترامنا لاختصاص التاريخ ونعلم أنه قد يكون من بيننا الآن المختصون الدارسون لهذا الباب، لكن مع ذلك فائدته كمجرد حدث نازلته، إنما الفائدة الحقيقية من التاريخ هي معرفة ما يتكرر منه. ولذلك منطلق التاريخ أنه يعيد نفسه. فلذلك لم نجد في القرآن أنه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا في المدينة الفلانية حصل الحدث الفلاني وكان رجاله وأشخاصه فلان وفلان وفلان، لا، هذا ليس أسلوب قرآني، هذا أسلوب تاريخي. لكن الأسلوب القرآني أن يأتي الحدث فتذكر أركانه القابلة للتكرار، فكلما تكررت تلك الأركان وحصلت في حيز الوجود رتب الله عليها ما يرتب على مثلها. فمثلا الطغيان مرض بشري، هذا الطغيان الذي هو حادث بشري ومرض موجود في البشر له أركان خمسة، إذا توافرت واجتمعت تحقق الطغيان، وإذا تحقق لا بد أن يرتب الله عليه ما رتب من قبل على طغيان الطاغين، فهي أسباب موضوعية يرتب الله عليها الأحداث. فقصة موسى، قصة موسى جاءت في عدد من الآيات، جاءت في عدد من الآيات، وذكر فيها في كل آية ما لم يذكر في الأخرى، لأن أسلوب القرآن يأتي الطي في مكان فينشر في مكان آخر حتى لا يقع الملل، ولكن يصدق بعضه بعضا ويفسر. فهذه الأركان نأخذها من هذه القصة، وهي خمسة أركان. عندما يكون في أمة من الأمم ملك جبار يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، وأنه متصرف في رقاب الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا الركن الأول. من يمثله في هذه القصة؟ فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وعندما يأتي الركن الثاني وهو الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يزين للملك كل ما يطلبه ويؤدي له استعداده لتنفيذ كل أوامره، وأنه ليس في أوامر الملك مستحيل، كل ما ترغب فيه السلطة العليا فهو جاهز. ويمثله في هذه القصة هامان، فنجد فرعون يوجه إليه الأمر فيقول يا هامان ابني لي صفحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ماذا قال هامان؟ حاضر. يأتي بالحديد والإسمنت ويبدأ كأنه يبني إلى السماء، ولهذا عقب الله على هذه القصة وقال وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال بعض أهل التفسير زجن لفرعون سوء عمله، أي زين له هامان وجنوده سوء عمله، فكلما طلب أمرا بادروا إلى إجابته فأدى ذلك إلى طغيانه وصده عن سبيل الله. والركن الثالث رجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان، وهو يتبع السراب فيظن أنه سيزداد غنى وسيدفع الضرر عن نفسه وأن ماله سيزداد نموا بتقربه من الطاغية ومساعدته على ظلم الناس وعصره. ويمثله في هذه القصة قارون، فإنه أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، ومع ذلك لم يرضى فبقي يرجو الازدياد، ومن هنا استمر في بغيه على قومه حتى خسف الله به وبداره الأرض. والركن الرابع من هذه الأركان رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطاغية وبقاء الطغيان، ويريد مقابل ذلك نولا وخراجا يأخذه من الطاغية الباغية. ويمثله في هذه القصة سحرة فرعون، فإنهم قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم إنكم إذا لمن المقربين. والركن الخامس رجل الإعلام المنافق الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان، فهو أصم وأبكم وأعمى عن نصف الحقيقة. ويمثله الحاشرون من جند فرعون، فإنهم قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وإن لم يكونوا غالبين هذا الجانب لا يغطونه لأنه ليس من مصلحة النظام، فيقولون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فقط. فهذه الأركان الخمسة إذا اجتمعت تحققت أسباب البطش الإلهي، فجاء البطش. وهذا البطش يختلف باختلاف العصور، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويعقب على ذلك بقوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أصحاب الطغيان يحتاجون إلى حبل من الناس يتمسكون به، كطغاة العالم اليوم يبحثون عن حبل يتمسكون به من العلاقة بأمريكا أو بأوروبا أو بدول العظمى. حبل من الناس يحتاجون إليه، لكن هذا الحبل كبناء العنكبوت عندما يحتاجون إليه وتتهاوى العروش يحاولون التمسك به فيغرق معهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت، أي أضعف البيوت، لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن أغرب ذلك أن بعضهم مثلا عندما يقدم كل شيء في بلده للغرب، عندما يريد الهرب والفرار يريد ملجأ فقط لشخصين يششوار، فيجاب بأنه لا مكان له. فكل هذا يدلنا على هذه المصداقية العجيبة في هذا القرآن: لا تقرؤون منه آية إلا وجدتم فيها نظيرا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعونه من شيء، لا يدعون من دونه من شيء. فهذا هو أسلوب القرآن في القصص. كذلك قصة آدم وإبليس قصها الله علينا في مواضع عن الكتاب، وقد فكرت لماذا كان التكرار فيها، فوجدت أن من حكمة الله في ذلك أن نعرف نحن عداوة إبليس لنا. فإذا كان آدم الذي كلمه الله وخلقه من يمينه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في أرضه وأسكنه جنته وجعله أبا للأنبياء والخلائق جميعا يوسوس إليه إبليس، فعلنا نحن أن نحذر. فهذا التحذير البليغ يحتاج إلى تكرار لعلنا نستوعب الدرس. فلذلك جاءت قصة إبليس مع أبينا آدم متكررة في القرآن لنحذر نحن ونخاف من إبليس ووسوسته. كذلك فإن هذا القرآن فيه من ما يقتضي هذه العظمة ما يتعلق بذكر العلوم العجيبة في هذا الكون التي لم تكن معروفة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليه، ولا زال الناس يكتشفونها. وانظروا إلى أي وصف فيه للظواهر الكونية فستجدون فيه إشارات لم تكتشف إلا في هذا العصر الذي نحن فيه، وبقي فيه بعض الإشارات التي يمكن أن تكتشف في المستقبل ولم تكتشف إلى الآن. ونظير هذا كثير، وهو الذي يسمى اليوم بالإعجاز العلمي، ومعه أيضا ما يسمى بالإعجاز العددي والإعجاز الإشاري، ونوع آخر من الإعجاز وجدته في القرآن وهو إعجاز الضمائر. فعود الضمير أيضا في القرآن أسلوب مختص من أساليب الإعجاز، لم أجد من خصصه بالكلام، وهو كثير جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه، الضمائر هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه الضمير لله جل جلاله، سبحوه بكرة وأصيلا. ومثل ذلك قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه أي لنري محمد صلى الله عليه وسلم من آياتنا إنه، أي إن الله الذي أسرى به هو السميع البصير. وهذا في القرآن متعدد، وهو يستوقف من كان من أهل الذوق البلاغي واللغوي، وفيه فوائد كبيرة جدا وأمور لم يكن الذين تتطرقوا إلى أساليب البلاغة في القرآن قد أتوا عليها ولا أحصوها. أما الجانب الثاني فهو الآيات المنظورة، وهو هذا الكون الذي نراه، ففيه مما يدل على عظمة الله جل جلاله الشيء الكثير. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سئل أعرابي عاقل فقيل له بما عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ في هذا الكون من بديع صنع الله جل جلاله ما لا يمكن أن يدركه الوصف ولا أن يحيط به. سخر الله هذه الأرض ليعيش الناس عليها، فجعلها كوكبا متوسطا بين الكواكب، في جهة من جهاتها كواكب شديدة الحرف وتصل ذروتها عند الشمس، فالشمس درجة الحرارة المتوقعة عليها تتجاوز 14 مليار درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع على سطحها 6000 انفجار نووي. وفي مقابلها أيضا كواكب أخرى شديدة البرودة وهي في الطرف الآخر، فجعل الله الأرض بين هذه الكواكب، لو اقتربت إلى جهة الشمس لما عاش أهلها عليها، ولو اقتربت إلى جهة الكواكب الباردة أيضا لما عاش أهلها إليها. فبحسب الزمن تعتريها الفصول، ولذلك جاء التنويه بهذه الفصول في ذكر المشارق والمغارب، فقد ذكر الله مشرقين ومغربين، وذكر مشرقا ومغربا، وذكر مشرقين ومغربين، وذكر مشارق ومغارب، فقال تعالى ولله المشرق والمغرب، فهذا يشمل الجهتين بكل ما فيها من المشارق وكل ما فيها من المغارب، ما فيهما من المشارق والمغارب. وقال رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، وهما الطرفان في خطوط الطول. وكذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فأتى بالجمع. وأحاط الله الأرض بأغشية كثيرة، منها جدار الصوت الذي يقطع كثيرا من الأصوات والموجات المضمنة عن هذه الأرض لو سمعها أهلها شذاوة، ومنها طبقة الأوزون التي تمنع كثيرا من أشعة الشمس الضارة من الوصول إلى البشر، ومن غير من الوصول إلى غير البشر من الخلائق التي على الأرض. لا تظنوا أن سكان الأرض هم البشر فقط، فنسبتهم من سكان الأرض نسبة محدودة صغيرة، لكن بما أنهم الخلفاء فيها كانوا أهم سكانها. من سكان الأرض ما جعل الله له صوفا ووبرا وشعرا يقيه الحر والبرد، وما آتاه عقلا يدبر به لنفسه، فلو جعل الله للبشر مثل ما جعل للحيوانات لشق عليهم في بعض الأحيان تغيير الأمكنة، فالحيوانات كل حيوان مسخر لأن يعيش في بيئة محددة، الحيوانات القطبية لو عاشت هنا عندنا في إفريقيا لماتت لأنها غير مسخرة للعيش في هذه الأرض، وهكذا الحيوانات البحرية لا تعيش في البر، والحيوانات البرية لا تعيش في البحر، كل له بيئته التي يعيش فيها. والإنسان بما أنه مأمور بالتقلب في الأرض فامشوا في مراكبها وكلوا من رزقك، لم يجعل الله له شعرا ولا وبرا يحيط به، بل جعله قادرا على أن يأخذ الملابس السميكة إذا كان في سيبيريا ويبدلها إذا ذهب إلى إفريقيا فيأخذ الملابس التي نلبسها في الصيف. وكل ذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى الذي يدل على عظمته وجلاله في هذا الكون. أنواع النبات التي بين الله تفاوتها في قوله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. القطعة الواحدة التي لا تزيد على مترين في مترين، تزرع فيخرج منها ما هو حلو وما هو حامض وما هو مر وما هو مز وما هو تافه. وهذه كبريات أنواع الطعوم. أكبر الطعوم خمسة: الحلو والمر والمز والحامض والتافه، التافه الذي طعمه لا 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 يذاق. فنرى فيها الألوان المختلفة كذلك: أصفر وأحمر وبنفسجي وغير ذلك في مترين فقط. فلو كانت الطبيعة مؤثرة لكان الجميع واحدا، كانت طبيعة الجميع واحدا. النخلتان تخرجان من جذع واحد، فهذه ثمرها كثير وشيد، وهذه الأخرى ثمرها رديء وقليل، وتربة واحدة والعناية واحدة. فذلك تدبير الملك الديان جل جلاله. وهكذا كما نرى نحن تفاوتنا في الأرزاق، ونرى الأسرة الواحدة بعض أولادها رزقوا بالذكاء الخارق، وبعضهم متوسطون، وبعضهم أغبياء، وبعضهم مرزوقون بالمال، وبعضهم محرومون، وبعضهم معمرون، وبعضهم منقوص من أعمارهم، وبعضهم أصحاء، وبعضهم مرضى. نرى اختلاف الألوان في البشر في الأسرة الواحدة. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأتي، قال إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فلم تنسب ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالبشر جميعا أسرة واحدة، وإنما اختلفت ألوانهم مقاماتهم وفهمهم باختلاف الأرزاق وتوزيع الملك الديان. ولذلك لم يكن لهذا الاختلاف الدنيوي فيما بينهم كبير معنى. فالإنسان إذا كان مرزوقا في الدنيا، أو كان قوي الذاكرة، أو كان قوي الفهم، أو كان جميل اللون، أو كان قبيحا، أو كان طويلا، أو كان قصيرا، فإن ذلك لا يمتع به أبدا الآبدين، بل هو لوقت محدد. وقد ضربت لكم من قبل مثلا بقوم ركبوا طائرة، فكان بعضهم في الدرجة الأولى، وبعضهم في درجة الأفق رجال الأعمال، وبعضهم في درجة السياحة. فلما نزلت الطائرة فتحت أبوابها فنزلوا منها جميعا. فأولئك الذين كانوا في الدرجة الأولى لم يصلوا قبل الآخرين، قد وصلوا معا. فكذلك حال أهل الدنيا عندما تقف على المقبرة لا تميز بين قبر الرجل والمرأة، وقبر المعمر والمنقوص من عمره، وقبر الجميل والقبيح، وقبر الملك والمملوك، وقبر الأبيض والأسود، وقبر الذكي والغبي، لا تميز بين قبورهم. والتمييز في الآخرة أكبر، لأن تفاوتها مختلف. وللآخرة أكبر درجات، أكبر تفضيلا. والآخرة فيها تقسيم الناس إلى قسمين فقط، هذا التقسيم الدنيوي إلى كثير من الطبقات والفئات، في الآخرة ترجع إلى طبقتين فقط، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وآيات هذا الكون يكتشفها الإنسان كلما تعمق في العلم، وهي مؤازرة للآيات المسطورة. فالآيات المنظورة مؤازرة للآيات المسطورة، كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق، فهو الحق من عند الله ودليله محسوس. انظر إلى ما تشاهده في هذا الكون المحيط به. ولهذا قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظر إلى خلقتك، فكم فيك من الأجهزة التي ركبها الله بأبدع ما يكون تركيب. انظر إلى طبقات العين، كلما ازددت علما بها عرفت ما فيها، تعرف طبقة الغشائية السيتوبلازم، ثم بعد ذلك السوائل بمختلفها، ثم الشبكية وقرنية العين، ثم بعد ذلك طبقات العين لا تصل إلى العروق الدقيقة، وهكذا في الأذن وتجويفاتها، الدماغ وأقسامه الأربعة، النخاع الشوكي وعروقه المؤثرة في حركة الأعضاء، الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز الهضمي الذي كل قطعة منه تهضم نوعا من أنواع المذاق والمعاش، ولو تعطلت لم استطاع الإنسان أن ينتفع من ذلك النوع. كل طبقة من طبقات الجهاز الهضمي مهيئة لهضم نوع من أنواع التغذية. وهكذا في كل أمورك، ومن الغرائب فيها التدبير في المعاش، فالإنسان يتعب نفسه من أجل تحصيل الرزق، والرزق مكتوب ولا يمكن أن يزاد فيه على ما قدر، وله ثلاث درجات. الدرجة الأولى رفع الله عنها تصرف الإنسان فليس له مشاركة في تدبيرها، والدرجة الأخيرة كذلك رفع الله عنها تدبير الإنسان فليس له مشاركة في تدبيرها، والدرجة الوسطى هي التي يشارك الإنسان في تدبيرها. الخبز الذي تشتريه من المخبزة وتجعله على المائدة وتأكله، تدبيرك إنما هو المرتبة الوسطى. المرتبة الأولى إزالة المطر وفلح الأرض والزراعة فيها وإخراج النبات منها ورعايته إلى أن يتم، ثم بعد ذلك حصده وتطهيره، ثم بعد ذلك طحنه ونخله، ثم خبزه، ثم طهيه، بل قد يمر بمراحل أخرى مثل استيراد من أماكن بعيدة. الخبز التي تأكلها، من الذي زرعها؟ في أي أرض زرعت؟ من الذي استوردها حتى من تجار بلدك؟ بكم استوردت؟ هذه أمور لا مشاركة لك في تدبيرها، أنت تشارك في المرتبة الوسطى، وهي عندما تنزل إلى المخبزة وتشتري خبزا، وتنتهي هذه المرتبة بابتلاعها عند المطر. إذا ابتلعتها أيضا وصلت إلى المرتبة الأخيرة فرفعت يدك عن التصرف فيها. عندما يبتلع الإنسان أي شيء من رزقه مطعوما كان أو مشروبا، فإنه يمر بكثير من المراحل تستقبله الإنزيمات في المعدة، يوزع منه ما يذهب إلى البشرة واللون، ومنه ما يكون عرقا، وما يكون بولا، وما يذهب إلى الشعر، وما يذهب إلى الأظافر، وما يذهب ضررا في البدن، وما يكون نافعا فيه، منه ما يكون ضررا على الإنسان ككثير من الشحوم ونحوها، وما يكون نفعا فيه يحتاج إليه الإنسان ولا يستغني عنه، وتوزيعات ذلك من الغيب النسبي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوزعها، ولا يمكن أن تكون لك أي مشاركة ولا اطلاع على هذه التوزيعات. فإذا عرفت أن تصرفك محصور في نطاق ضيق وهو المرحلة الوسطى، سبقتها مراحل ولحقتها مراحل لا تصرف لك فيها، حينئذ ستتكل على ربك وتعتمد عليه، لعلمك أنه هو الذي أتى بالمرحلة الماضية ويأتي بالمرحلة اللاحقة، وأنت فقط جعل بين يديك مشاركة لئلا تكون مهملا، فالسلبية صفة ذميمة، فجعل لك مشاركة تعمل بها حتى لا تحتقر نفسك ولا تضعف شخصيتك لديك، وهذا كله علاج لك ولطف بك. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدا. لينظر كل واحد منكم هل يستطيع أن يمكث 9 ساعات تحت المياه في المحيط؟ هل بكم أحد مستعد لهذه المسؤولية؟ لا يستطيع الإنسان ذلك، لكن كل واحد منكم هذا 9 أشهر وهو في بركة من المياه في بطن أمه، لم يدخل شيء من المياه في أذنيه ولا في أنفه ولا في فمه، ولم يكن له أي منفذ يصل إليه إلا الحبل السري الذي فيه طريقتان، طريق الإدخال وطريق الإخراج. والحبل السري للإنسان هو مثل عرق البذرة، يأخذ لها تغذيتها ويخرج منه إفرازاتها أيضا. فهذه آية من آيات الله تدل على عظمته وجلاله، بالإضافة إلى تدبير الحياة. تجد الإنسان يموت لسبب لو نظرنا إليه لوجدنا أنه من أتفه أسباب التي يتعرض لها الإنسان، من أقل الحوادث التي يتعرض لها الإنسان يوميا، يموت بسبب لسعة بعوضة، يموت بسبب نفثة سم خفيف، يموت بسبب نقص مادة بسيطة في دمه أو في بدنه. في مقابل ذلك نجد الإنسان يصاب بأمراض قاتلة فيشفيه الله، نجد الإنسان يتعرض للحروب والمشكلات فيعمر، نجد آخر لا يتعرض لها فيموت على فراشه، للموت المحتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، فعددت الأسباب والموت واحد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، فهو موعد حتمي لا بد منه. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موعظته عند خروجه من مكة في حجته التي قتل بعدها رضي الله عنه، قال لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبل للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى. ثم أنشأ يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والقلد قد حاولت حاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. عندما يطلع الإنسان أيضا على أحوال أهل الآخرة ويقرأ عن الموت وما بعد الموت، ولا بد أن يقرأ الإنسان هذا، لا بد أن يكون له اطلاع على هذه الأمور لأنه صائر لهذا محالة. ولذلك ألف كثير من سلفنا الصالح في هذه الأحوال، ألف القرطبي كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وألف ابن أبي الدنيا كتاب الأهوال، وألف عدد من العلماء في هذا المجال. إذا عرف الإنسان المراحل التي تمر بالموتى من الضجعة الأولى أو قبل ذلك، عندما يكون العبد في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه صالحة ناداه فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تأخذ بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من أطر الجنة، ثم يرتفعون بها إلى السماء الدنيا فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش. وإن كانت نفسه خبيثة ناداه فقال يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في بدنه كما يتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، ولا تنقذ بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فيسلمها إلى أولئك الملائكة فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها إلى السماء الدنيا فيستأذنون فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة ارجعي من حيث جئت، فترجع خائبة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، وكذلك نجزي الظالمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وبعد ذلك الضجعة التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها كثيرا مما كان مخفيا عنه، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم بعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير: ما ربك وما دينك وما كنت تقول بهذا الرجل؟ ثم عرض العمل: إن كان محسنا جاءه عمله بأحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول: أبشر بخير، فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. إن كان مسيئا جاءه عمله بأقبح صورة وأقبح رائحة وأنتني رائحة، فيقول: أبشر بسوء، فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتي. أمور عظيمة جدا وأحداث كبيرة إذا قرأها الإنسان وإيقن بها يدرك عظمة الباري جل جلاله. وهكذا في شأن القيامة، عندما يدرك الإنسان مشاهد الساعة وأهوالها، وبداية ذلك بالأشراط، عندما يأذن الله للشمس فتطلع من مغربها وتخرج من باب قبل المغرب اسمه باب التوبة، فإذا طلعت منه أغلق فلم تقبل توبة أحد بعد ذلك، وتأتي الأشراط بعد ذلك تباعا. ثم بعد هذا يؤذن للملك فينفخ في الصور: وقد أصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته الآن ينتظر الإذن، فإذا أذن له نفخ فيه نفخة الفزع، فيوزع لها الخلائق جميعا يصعقون، ثم ينفخون 40 سنة، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وحينئذ تشقق الأرض غير الأرض وتطوى السماء فهي يومئذ واهية، ويأتي الجبار جل جلاله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيحشر الناس في الساهرة وهي أرض كالكسوفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يحشر إليها الخلائق جميعا كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر. وبعد ذلك يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، أن يقودها 4,900,000,000,000 من الملائكة يجرونها جرا حتى تحيط بالناس من كل جانب، وتكور الشمس وتبنو فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، وهكذا في بقية المشاهد إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. مشاهد عظيمة تدل على عظمة الباري جل جلاله. كذلك من هذه العظائم عندما نتصور المسافات ما بين السماء والأرض، هذا يوم عند ربك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ما بين السماء والأرض 500 سنة ضوئية، والله سبحانه وتعالى يصعد إليه الأمر يعرج إليه ثم يرجع في هذه الطرفة، في طرفة يعني، ويأتيه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية في غير الصحيح قد احتجب ب70 حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. هذه المسافة العظيمة، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبعد ذلك حملة العرش ما بين حلمة أذن أحدهم وغلفه مسيرة 500 عام، والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلات. هذه عظمة حقيقية، والله جل جلاله يقبض كل هذا الكون الذي تحدثنا عن عظمته، فيقبض السماوات السبع والأرضين السبع بيمينه يوم القيامة فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة المرسلين، وأن يفيدني وإياكم بما فيهما من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا النادي والقائمين عليه وفي جميع الإخوة والأخوات في هذه الجامعة وأهلها والقائمين عليها، وأن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأعتذر عن أسئلة الإخوة والأخوات، ولعله يكون للنادي إن شاء الله جلسة أخرى مخصصة للأسئلة والمناقشات.